بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين، وصلنا لغاية إصحاح 5. وإصحاح 5 زي اللي بيراجع معانا قصة التسلسل الإنساني والأعمار، فنوع من زي تسجيل أو رصد للأجيال مشيت إزاي. فيقول هذا كتاب مواليد آدم، وده يورينا عادة اليهود من وقت موسى ان هم عندهم حاجة اسمها كتاب مواليد، نلاقي شبهها في متى إصحاح 1، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. ففكرة كتابة المواليد دي بيرجعوا بالأجيال لغاية ما يشوفوا الأصل بتاع كل شخص. يوم خلق الإنسان على شبه الله، خلق الله الإنسان على شبه الله عمله، ذكرا وأنثى خلقه وباركه، ودعا اسمه آدم يوم خلق. وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته، ودعا اسمه شيثا. وكانت أيام آدم بعدما ولد شيثا 800 سنة وولد بنين وبنات. يبقى الكتاب بيؤكد ان آدم ولد بنين وبنات كتير، وبالتالي لما نقول الزحمة جت منين او التعدد ده جه منين، لا، ما هو آدم وحواء فضلوا يخلفوا وهكذا، وكان يحصل تزاوج طبيعي بين حتى الاخوات في الجيل الاول، ومن هنا بدأ التكاثر. فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. وعاش شيث 105 سنين وولد أنوش. وعاش شيث بعدما ولد أنوش 807 سنين وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام شيث 912 سنة ومات. واحد يقول إيه الأرقام الكبيرة دي، تسعميات، احنا دلوقتي ما نحصلش التسعينات، طب إيه ده؟ في الأول فعلا كان الإنسان معمر، لأن الإنسان في الأصل خلق ليحيا، ما كانش في موضوع الموت إلا لما ارتبط بالخطية، فكان محفوظ بالنعمة. فلما فسد طبيعته ودخل الفساد في جسمه بدأ الموت البطيء، بس كان بطيء قوي. وكمان بعض العلماء بيجزموا أنه فعلا الأجيال القديمة قوي للبشرية كانت بتعمر كتير، لأنه كانت البيئة غير ملوثة. يعني اللي أصف عمر الإنسان أن النهاردة في تلوث بيئي، الأكل نفسه مش نقي قوي، الهواء اللي بنتنسمه. في ظاهرة أخرى أن الجماعة النباتيين عموما معمرين فعلا، وفي الوقت ده ما كانوش ياكلوا غير من شجر الجنة، ما زال كلام ربنا ساري من جميع شجر الجنة تأكل، ما كانوش ياكلوا حيوانات. أول مرة هنسمع عن أكل الحيوانات بعد إصحاحين بعد نوح. إذن هنا في عوامل كتيرة، أولا الطبيعة كانت نقية جدا، الإنسان لسه ما تدهورش بالفساد، وربنا قصد كده يخلي الإنسان يعيش فترات طويلة. وهيبان من الإصحاح الجاي ان ربنا لما لقى الفساد زاد قوي هيقول كفاية على الانسان يعيش 120 سنة. يبقى غير القرار بانه موتا تموت اللي بياخد 900 سنة، جه قرار تاني الهي انه لا، بما انه يعني مش بيتوب ومش بيعيش كويس، يبقى بدل ما يعيش في الفساد ده كتير كفاية عليه 120. فاصبح الرينج او المعدل اللي بيعيشه الانسان بعد ما كان 800 و900 نزل للميات، وبعد كده هيقل عن الميات. نسمع بعد كده في مزمور لموسى يقول هو عمر الإنسان قد إيه، 70 و80 سنة، يبتدي يتكلم بقى في الرينج اللي احنا عايشينه وعارفينه اليومين دول. وعاش أنوش 90 سنة ولد قينان. وعاش أنوش بعدما ولد قينان 815 سنة ولد بنين وبنات. فكانت كل أيام أنوش 905 سنين ومات. وعاش قينان 70 سنة وولد مهلئيل. وعاش قينان بعدما ولد مهلئيل 840 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام قينان 910 سنين ومات. وعاش مهلئيل 65 سنة ولد يارد، وعاش مهلئيل بعدما ولد يارد 830 سنة ولد بنين وبنات، فكانت كل أيام مهلئيل 895 سنة. وعاش يارد 162 سنة ولد أخنوخ. تلاحظوا كل اللي فاته ما هو إلا اسم ورقم. يعني تبص للسيرة كده تلاقي واحد اسمه فلان وعاش قد كده وجاب عيال وخلصت. والحقيقة أغلب البشر كده، كان اسمه كذا وعاش قد كده يجوز جاب عيال، وادي كل المعروف عنه. كل فين وفين يطلع لنا شخص التاريخ يقف عنده ويبتدي بقى يعلق تعليق مختلف، ودي ظاهرة جميلة أو دي رسالة مفيدة. حاسب لا تكون هتعيش حياتك اسم ورقم. ملايين من البشر عاشوا حياتهم مجرد اسم ورقم، وبالتالي معناها طواهم التاريخ ومحدش هيفتكره. مين فينا يحفظ اسم مهلئيل ولا أنوش ولا مش هتفرق معانا. إنما كلنا أول ما يجي اسم أخنوخ لا هنركز بقى وهنشتغل. ليه؟ لأنه شخصية سابت أثر، شخصية مختلفة، شخصية عاشت مع ربنا. يبقى اللي بيدي قيمة للإنسان ويغير في التاريخ ارتباطه بربنا. ما عدا هذا الإنسان مجرد اسم ورقم. زي لما تقرأ صفحة الوفيات تفتح جرايد من 20 سنة، المرحوم فلان، ما هو بقى اسم ورقم. وبعد 20 سنة في اسم ورقم، يعني في الآخر ايه قيمة كل ده؟ صحيح يجوز بالنسبة لعيلته كان شخص مهم، لكن ما سابش تأثير، ما سابش رسالة. المسيحي بقى مطالب انه ما يبقاش كده. المسيح قال انتوا نور العالم، انتوا ملح الارض، كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. يبقى احنا ما ينفعش نعيش حياتنا على الارض مجرد اسماء وارقام. واللي ينشغل باسمه زيادة او رقمه زيادة يضيع عمره. يعني ايه؟ في واحد حياته كلها مهموم باسمه، بيمجد في اسمه، زي لما قرينا عن لامك المرة اللي فاتت فرحان بروحه زيادة، انما لامك برضه ملوش قيمة في التاريخ، ابن قايين حفيده. واللي ينشغل بالرقم تلاقي الواحد مدقق قوي في عمره، عمرك كام؟ 50 60 40، وسنة ورا سنة ويوم بعد يوم. في الحقيقة كل ده ملوش قيمة إلا لو كانت الأيام دي تحمل رسالة، تحمل معنى للبشرية. لكن قاعد تاكل وتشرب وتنام وتجيب عيال، طب إيه القيمة؟ فإحنا كل ده عشان نبتدي بقى بشخصية هي خدت سطر في سفر التكوين بس طلعت شخصية مهمة جدا، هو أخنوخ. وعاش يارد بعدما ولد أخنوخ 800 سنة ولد بنين وبنات، فكانت كل أيام يارد 962 سنة. وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متشالح، وصار أخنوخ مع الله. أول واحد في التسلسل يتقال عليه الجملة دي، صار أخنوخ مع الله. بعدما ولد متشالح 300 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة وصار أخنوخ مع الله. تتكتب تاني ولم يوجد، لأن الله أخذه. وهنا بقى نتعجب من هذا الحدث. قصة أخنوخ دي قصة غامضة، لأنه شخص ما عرفناش حتى تفاصيل كلمة صار مع الله. يعني لو قلت لكم أبونا إبراهيم صار مع الله، مترجمة في ذهنكم إلى روايات وقصص، ربنا دعاه قال له اترك أهلك وعشيرتك وفساب وراح مع سارة وعاش في الصحراء وشاف المسيح وقدم ذبايح ووعدوا بنسله وما جاش النسله وتأخر النسله وربنا قاله تاني، وفين لما جا إسحاق وطلب منه إسحاق فرح قدمه ذبيحة. فلما ألخص حياة أبونا إبراهيم أقول صار مع الله، بالنسبة لكم أنتم متخيلين تفاصيل. طب صار مع الله بالنسبة لأخنوخ محدش عارف إيه الأسرار اللي فيها، لكن ملخص حياته الأربع كلمات دول، صار أخنوخ مع الله. يعني ايه واحد مع ربنا، لدرجة ان ربنا يستخسره في الموت العادي لانه ده لغز. طب ده ما ماتش، يقول الرب اخذه، او في الترجمة السبعينية الرب نقله. نقله دي التعبير بتاع العهد الجديد، ليس موت لعبيدك بل ايه، بل هو انتقال. فربنا نقله من غير ما نسمع انه مات. يعني كل اللي فات ده يقول لك ومات سن كذا، ومات ومات ومات، كلمة مات دي على شغال على طول. انما هنا الرب اخذه، يعني ما مات، او الرب نقله. قبل ما ادخل في تفاصيل اخنوخ لازم ابص للعهد الجديد بصله ازاي. بولس الرسول في عبرانيين 11 علق عليه، وعلق تعليق مستفيض شوية عشان نفهم بولس فهمها ازاي. فيقول في عبرانيين 11 هو بيتكلم عن الإيمان ورجال الإيمان، يقول بالإيمان نقل أخنوخ، اللي هي الرب أخذه، نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت. لألا واحد فيكم يقول ما الرب أخذه، زي ما بنقول النهاردة واحد ربنا خد فلان يعني ممكن يبقى مات. لا، بدليل ان بولس بيقول في العهد الجديد لم يرى الموت، يبقى واضح ان كلمة ربنا خده دي غير ربنا خده اللي بنقولها دلوقتي. لا، دي معنى مختلف. ربنا خده يعني اختطف حيا، حاجة زي إيليا كده. فبيقول بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، يعني ربنا حاشه من الموت. ولم يوجد، لم يوجد يعني ايه؟ ما رجعش يظهر تاني في زمنه، مش 10 سنين مثلا ورجع، ولا 100 سنة، لا، هو ذهب ولم يعد، لأن الله نقله. ايه تفسيرك بقى يا بولس للكلام ده؟ يقول إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. يبقى بولس شاف ان كلمة صار أخنوخ مع الله ترجمها ايه؟ أخنوخ أرضى الله. يبقى في فعل تاني غير صار مع الله، في أرض الله. لسه هقول حتة تاني كمان. بولس بيفسر يعني إيه واحد يرضي ربنا، فبيقول بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. يعني إيه هنا أرض الله؟ يعني واحد مؤمن أن ربنا بيسمعه فطول الوقت بيتكلم معه. أتاري بولس فهمها طبعا بالروح القدس، ربنا بيكشف للقديسين أسرار الأنباء والأنبياء. يمكن تعرفوا أن هوشع مثلا كتب عن لقاء المسيح مع يعقوب. طب ده هوشع ده بعد يعقوب بحوالي 1000 سنة. يعقوب لما في ليلة كده كان مرعوب من عيسو وفضل يصرخ، فالمسيح زاره وقال له إن لم يعني إن لم تباركني لن أطلقك، لن أتركك. هوشع يقول بكى واسترحمه. طب هو أنت كنت حاضر؟ عرفت منين يا هوشع أن يعقوب بكى واسترحم المسيح؟ قال لا، ما الروح القدس قال لي أن ده اللي حصل بينهم زمان. فبولس ممكن يكون عرف حاجة عن أخنوخ بالروح القدس ما تكتبتش في تكوين، أو ممكن تكون تناقلتها الأجيال كتقليد يهودي. في حاجة اسمها التقليد، يعني ايه؟ يعني شيء غير مسجل في الكتاب لكنه متوارث ومسلم ومعتمد، يعني مقنن، معروف انه صح. عارفين زي ايه؟ زي ما نقول ان زيارة العذراء والمسيح في مصر نعرف لها تفاصيل كتير. هل دي مسجلة في الانجيل؟ لا، الانجيل قال بس ان المسيح جه مصر ورجع من مصر، لكن بحكم ان دي مصر دي بلادنا وعندنا تاريخ يهمنا، عندنا تفاصيل ازاي دخل من العريش ولف في بحري وابلي وزار كل المناطق وقعد قد ايه في المحرق ورجع. طب ما ده تقليد، يعني تاريخ موثق ولكنه ليس مسجل في الكتاب. فاحيانا تكون اي اضافة يقولها العهد الجديد عن حدث في العهد القديم اما اعلان الروح القدس للكاتب، واما انها توارث آبائي أو تسليم آبائي أو ما نسميه التقليد. فهنا بيقول إيه؟ شهد له بأنه قد أرضى الله، مع أن كلمة أرضى الله ما جاتش بحرفها، جه صار مع الله لكن هي شبه بعض. وبولس بيقول أرض الله يعني مؤمن أنه موجود وأنه بيسمعه وأنه بيجاز اللي بيطلبوه، فتلاقيه طول الوقت عمال يكلمه. يجوز أخنوخ من حبه في ربنا قال له يا رب خدني، عاوز أمشي، أنا حابب أجيلك. فقال له تعالى، وتعالى إيه؟ مش تعالى بطريقة الموت، لا تعالى حتى من غير موت. واحد تاني بقى، رسول آخر يهوذا، رسالة يهوذا اللي هي عبارة عن إصحاح واحد، تذكر برضو أخنوخ، لأن أخنوخ ما عندناش كلام كتير في العهد القديم عليه. فيقول في رسالة يهوذا، ودي إصحاح واحد، يقول في عدد 14: تنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم، في زمن الأباء الأوائل يعدوا الأجيال، فيقول لك مثلا مش عارف شيث الأول من آدم، أنوش الثاني من آدم، فيبقى أخنوخ الجاء السابع من آدم تنبأ. فما التكوين ما قالش نبوات، كل اللي قاله أخنوخ صار مع الله. إنما يهوذا بحكم أنه يهودي قديم ودلوقتي رسول من الاثناشر، بيقول تنبأ أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هو ده قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينون على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. نبوة كاملة منسوبة إلى أخنوخ ولم تذكر في سفر التكوين، لكن طالما ذكرت في العهد الجديد يبقى كلام الروح القدس، تبقى سليمة 100%. طب إيه اللي عرف يهوذا الكلام ده؟ تاني نقول التسليم أو التقليد الآباء اليهودي كان يعتمد لأخنوخ أنه قال نبوة، وقال نبوة عن مجيء المسيح ويوم الدينونة. تصوروا احنا لسه في أول التاريخ بعد آدم، وأخنوخ بالروح القدس لأنه صار مع الله شاف نهاية العالم، واحد من أول العالم بيشوف نهاية العالم. قد كده يا رب بتكشف لأولادك أسرارك. أخنوخ ربنا كشف لعينيه حاجات بعد آلاف آلاف السنين، فبيقول هو ذا الرب قد جاء مع ربوات قديسي ليدين العالم، يعني بيشوف يوم الدينونة يوم القيامة. أخنوخ شافه، اللي هو يعني كان لسه بعديه، لسه نوح جاي ولسه ابونا ابراهيم ولسه الأسباط ولسه الملوك ولسه الأنبياء ولسه المسيح هيجي ولسه العهد الجديد، كل ده قفز عليه أخنوخ ورأى النهاية. قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينون على الجميع. يبقى هذا الإعلان الإلهي تعرف عليه أخنوخ الذي صار مع الله وهو لسه في أول التاريخ خالص، نمرة 7 من آدم، سابع جيل. يعاقب جميع فجارهم، لأن رسالة يهوذا كانت مركزة على الجماعة المبتدعين اللي قالوا للناس عيشوا في الخطية براحتكم واعرفوا ربنا، يعني دي نقرة ودي نقرة. فرسالة يهوذا بيأكد ان ده فساد وده تعليم غلط ودول حسابهم عسير، فبيستدل على نفس الفكرة ان الفجور امام الله لابد له من عقاب شديد بنبوة منسوبة الى اخنوخ التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. نرجع للنص تاني، كل اللي قاله سفر التكوين او اللي ذكروا موسى النبي عن اخنوخ، كلمة صار اخنوخ مع الله ذكرها مرتين في 22 وفي 24. قال صار مع الله بعدما ولد متشالح، ثم صار مع الله ولم يوجد لان الله اخذه. تعالوا نتكلم شوية عن يعني ايه واحد ماشي مع ربنا، اذا كانت الجملة دي تخلي الواحد قديس الى هذه الدرجة، تخلي الواحد مكرم في عين الله لدرجة يقول له تعالى من غير ما تموت وخلاص. برضو قبل ما اشرحها عاوز اقول، هل معنى كده ان ممكن انسان محتاجش يموت؟ لا، لانه حسب تعليم الكتاب في سفر العبرانيين يقول وضع للناس ان يموتوا مرة، وضع للناس أن يموتوا مرة يبقى لازم يحصل موت، لكن قد يؤجل الموت. فالكنيسة فهمت أن شخصية أخنوخ وشخصية إيليا بالذات اللي ما ماتوش لابد لهم أن يموتوا مرة زي بقية البشر. فبقت الكنيسة تقلب في الإنجيل، هل في ذكر لناس ما ماتوش ممكن يموتوا؟ فلقت في سفر الرؤيا شخصيتين جايين في آخر الأيام يقفوا للمسيح الدجال ويتصدوا ليه والمسيح الدجال يموتوا وبعدين ربنا يقومهم من الموت. فالكنيسة اجتهدت وقالت بس هم دول أخنوخ إليه. ليه؟ زي اللي ربنا حاططهم في الفريزر كده يعني، أو إيه، ركنهم وقال لهم بصوا أنتوا ولادي وعجبني، هخلي لكم مهمة شقة، في مهمة أو رسالة خطيرة قوي، زي ما جيتوا في أول الأيام وكان لكم رسالة كملوا رسالتكم في آخر الأيام، لأن أخنوخ صار مع الله وإلي رجل الله والاثنين لم يموتا موتا بشرية طبيعية، لكن وضع للناس أن يموتوا مر. وإلا لو في فرصة أن الناس ما تموتش خالص، طب ما كانش في المسيح داعي للمسيح يجي ويموت ويفدينا ويبطل الموت. لو كان في فرصة للتخلص من الموت بالأخلاق أو بالسلوك البشري يبقى ما كانش في احتياج للفداء. لا، في احتياج للفداء، وحتى أخنوخ وإلي هيموتوا. ولألا يظن أحد مثلا أن أخنوخ ده أعظم من أمنا العذراء، أمنا العذراء ماتت، لألا يظن أحد أن أخنوخ أعظم من موسى، طب موسى مات. لا، هو مش فرق عظمة، هي رسالة. فربنا حوش أخنوخ قال له أنت كويس خليك كده نركنك شوية وعند الرب إيه 1000 سنة كيوم واحد ويوم واحد كألف سنة، يعني ممكن نقول أنه فات على أخنوخ مثلا 6500 سنة ولا حاجة. طيب ومال هو 1000 سنة يعني 6 أيام عند ربنا، فإحنا بالنسبة لنا نتخض يعني، لكن بالنسبة لربنا ما فيش حاجة مستحيل. ما معنى صار مع الله؟ ليه كلمة مشي مع ربنا دي توصله لهذه القامة أو للدرجة العالية اللي تخليه حتى لا يرى الموت؟ واحد ماشي مع ربنا يعني واحد صديق ربنا. أما لما تلاقي اتنين ماشيين مع بعض، يا اتنين متجوزين يا اتنين أصحاب، غالبا المتجوزين دلوقتي ما بيمشوش مع بعض، يبقى خلينا في الاتنين الأصحاب. سارة مع الله كأصدقاء، المنظر ده هيبان بعد كم صفحة كده، لما المسيح له المجد ينزل يتمشى مع أبونا إبراهيم في الصحر، المسيح نفسه كظهور يمشي مع أبونا إبراهيم في الصحراء ويوزع اتنين ملائكة كانوا معاه، وبعدين يقول في باله ايه، هل اخفي عن ابراهيم ما انا صانعه وابراهيم يكون امة عظيمة؟ وبعدين يقول له ابراهيم عاوز اقول لك سر، لان ربنا بيخبش سره عن اصحابه، انا سدوم وعمورة ايه يعني خلاص هخلص منه. فابراهيم يوقف ويقول له لا، اديان الارض كلها لا يصنع عدلا، ويبتدي حوار بين اتنين ماشيين مع بعض الى هذه الدرجة اصدقاء. فأول معنى جميل لكلمة سارة مع الله يعني صديقه، صديق الله، خلاص بقى أصحاب، والأصحاب قوي ما يزهقوش من بعض. إيليا سارة مع الله ليه؟ قاعد في الجبل ما بيزهقش. أنت بتقعد بشهور ما بتشوفش ناس، مش زهقان؟ لا زهقان، أنا قاعد مع ربنا. يا أنبا بولا أنت قعدت في الصحراء 90 سنة ولا كذا ما بتشوفش حد، مش زهقان؟ ده احنا بنقعد 90 دقيقة بنزهق، انت 90 سنة؟ ايوه انا معايا ربنا، انا مش زهقان. ربنا يسوع يقول لتلاميذه في مرة في ليلة صليبه، انا مش هسميكوا عبيد، هسميكوا صحابي. مترجمة في اليوناني اصدقاء، هي طبعا مترجمة هنا احباء، وهي نفس المعنى، لا اعود اسميكم عبيدا بل احباء، لاني اخبرتكم بكل شيء. يبقى علامة الصداقة ايه؟ انك تعرف اسرار ربنا، هو عارف سرك بس انت مش عارف سره، لكن لما تبقى قريب ليه قوي تدخل الى مستوى الصداقة، تبقى صار مع الله ماشي مع ربنا. ليه يخبي عنك؟ يقول لك كل حاجة، لانك انت مختلف عن بقية الناس، انت صديق، انت ماشي معاه على طول. عشان كده اول مزمور بيقول لنا ايه، طوبى للرجل كأنه عاوز يقول اللي يمشي مع ربنا وعشان يمشي مع ربنا يبقى صاحب ربنا يقول إيه؟ لا يسلك في طريق ولا يجلس في مجلس المستهزئين ولا يقف في، يعني إيه؟ ما هو اللي عاوز يصاحب ربنا ما ينفعش يكون نسخة من بتوع الدنيا، ما ينفعش يقول كلامهم ويمشي مشيهم ويقعد قعدتهم. لا، خليك راجل يا بختك إذا كنت صديق الله. وهو ده ممكن؟ ممكن. أبونا إبراهيم لقب خليل الله، خليل يعني أنتيمه بلغة السباب، صديق أنتمت، صديق لصيق. فلقب يوحنا المعمدان أنه صديق العريس، هو نفسه كان عارف اللقب ده، قال أنا صديق العريس، هو العريس ولي العروس، لكن أنا صديقه أقف وأسمعه وأفرح لفرحه. احنا كلنا مدعوين الى هذا المستوى العالي جدا من العلاقة مع الله. ربنا خلقنا بيحبنا جدا، وهو اللي بيدور على صداقتنا، هو اللي بيقولك ما تتمشى معايا، ما تمشي معايا، تعالى افرجك على الدنيا، تعالى اقولك انا بعمل ايه في الشعوب. ده واحد زي ابونا ابراهيم ماشي مع ربنا بيقسمه على العالم كله، يقول له نعمل كده، وبعدين يقول له بص يا ابونا ابراهيم انت اولادك هيتغربوا في مصر، مش هطلعهم بسرعة عشان ذنب الأموريين لم يكتمل، فمعهم 400 سنة. وبيتفقوا، بيتفقوا على تاريخ الشعوب، بيحركوا السياسة كلها والجغرافيا والتاريخ. ليه؟ تعبير جميل في المزمور يقول لأن أعزاء الله ارتفعوا في الأرض جدا، يعني أصدقاء الله دول عاليين قوي، ناس قاعدين مع ربنا بيحكوا في مصائر البشر، مش بيتحكموا فيها لا، لكن بيشفعوا في الناس وبيحبوا ربنا قوي وليهم دالة كبيرة عنده فبيسمع لهم. فكلمة سارة مع الله تحمل أسرار كتير قوي. يا ترى كان بيصلي قد إيه؟ يجوز بيطلع خلوة بالأيام، ممكن بيناجي على ربنا طول اليوم، يجوز يعبر عنه سفر النشيد العشق الإلهي اللي موجود بين العروس والعريس داء وأخنوخ. هل كانت حياته كلها تأمل؟ هل كانت حياته كلها خدمة للناس؟ هل كل الناس كانت بتغلط والراجل ده بيتفادى الغلط؟ سارة مع الله دي مليانة ألغاز. تفكرنا بشخصية تانية هتجيلنا برضو في سفر التكوين، شخصية يوسف. لما يكرر الكتاب جملة مرتبطة بيوسف يقول كان الرب مع يوسف. طب يعني اشمعنى يوسف؟ ما كان الرب مع يهوذا ومع رؤوبين ومع شمعون ومع يساكر ومع دان ومع ربنا مع الناس كلها، ايه يعني كان الرب مع يوسف كل شوية؟ هي مقصود بيها ان كان يوسف مع ربنا، او يوسف داريان ان ربنا معاه. يعني ربنا معانا كلنا، بس كم واحد فينا عايش المعنى ده؟ كم واحد متلذذ بمعية الله؟ كم واحد حاسس طول الوقت ان ربنا معاه؟ كم واحد يقول زي داود تقدمت فرأيت الرب أمامي كل حين؟ لا طبعا احنا ما بنشوفوش كل حين. عن يميني لا تزعزع، لا الإحساس ده مش عندنا. يبقى ربنا معانا دي حقيقة، لكن أنت مع ربنا لا، دي مش حقيقة، دي شطارة بقى، كل واحد وشطارته. ربنا معانا دي ده دور ربنا، لكن احنا مع ربنا ده دورنا احنا. عمانوئيل الله معنا، لكن هل نحن معه؟ نحن معه ده يعتمد علينا بقى، بتفكر ازاي، بتعمل ايه، بتحس بايه، مشغول بايه، اهدافك ايه، رغباتك ايه. صار اخنوخ مع الله، يعني ماشي مع ربنا في كل حاجة، من ساعة ما يصحى لساعة ما ينام اخه في ربنا، بيرضي ربنا، بيحب ربنا، مشغول بربنا. يجوز أخنوخ من كتر ما سارة مع الله وعجبته الحكاية قال له يا رب أنا مش عاوز أرجع لأهلي، أنا حابب أقعد معاك كده على طول، زي بطرس لما سارة مع المسيح وطلع التجلي والمسيح عامله كقديس كصديق، فرجوا على السماء، فرجوا على مجده. فقام بطرس قال له ينفع نقعد كده على طول؟ مش عاوز أنزل، مش عاوز أشوف حد، عاوز الحالة دي تستمر على طول. يجوز أخنوخ أخذ في حالة من هذه الحالات، أنه صار مع الله فدخل في دهشة أو تلزز بالله وخرج خارج حدود الزمان والمكان بسر عجيب. بيفكرنا أخنوخ ده بحاجة احنا بنسميها السياحة أو الأباء السواح. الأباء السواح دول شخصيات عجيبة غامضة. يقول لك الراهب ده كان مثالي وكان بسيط وكان يصلي كتير، وبعدين دخل الصحراء ما طلعش. ايه ما طلعش؟ مات يعني؟ يجوز، بس محدش عارف سره. ينفع؟ ينفع، وارد وارد. ليه؟ لانه احنا شفنا كده وسمعنا كده ان في سواح ممكن يبقوا متواجدين في مكان، ومن كتر صار مع الله، من كتر ارتباطهم بربنا، ربنا يطلعهم بره حدود الزمان والمكان. ما هذا نوع من المعجزة، وهي يعني المعجزات غريبة عن ولاد ربنا. فتلاقي ممكن يبقى موجود في مكان وفجأة يبقى موجود في مكان تاني وهو لسه ما ماتش. ليه؟ بقوة إلهية ربنا يستخدمه. قد يكون هذا هو ما قيل عن إيليا، تعبير كده في سفر الملوك يقول لك ووجد في أجدود. إيه وجد في أجدود؟ يعني لقوه فجأة في بلد، أو وجد في غزة. نفس التعبير ده النص في العهد الجديد نسمعه عن واحد اسمه فيلبس المبشر. يبقى قاعد في السامرة مشغول بالخدمة، وبعدين الروح القدس يقول له لا اطلع لي على الطريق السريع عشان في مأمورية سريعة، وبعدين يخلص مع الخصي الحبشي الوزير، وبعدين يقول وجد في بلد تانية. يجوز ده نوع من السياحة. يعني ايه وجد؟ يعني انتقل انتقالا عجيبا، مش بقى على رجليه ولا على حماره ولا وخد وقته. لا، ما ممكن بقى الوقت دلوقتي ما بقاش له قيمه. لذا واحد ماشي مع ربنا تماما، يبقى هنا الوقت والحدود البشريه والامكانيات العاديه لا بقى خلاص، ده احنا دخلنا في مستوى اعلى شويه. ده كمان يرد لنا على سؤال، ازاي واحد زي موسى او زي ايليا، وقد يكون اخنوخ وغيره، يقعدوا 40 يوم من غير مية، من غير أكل ولا مية؟ ما هو طبيا وجسديا الكلام ده ما ينفعش، ما ينفعش. لكن في سفر التثنية موسى النبي بيقول أنا قعدت 40 يوم من غير لا أكل ولا أشرب. طب يعني مش ممكن؟ معلش، ما هي مش ممكن دي، ده إجابة العقل والمنطق والعلم. لكن لما نتكلم بقى على مستوى واحد مع ربنا اللي خلق الطبيعة البشرية، يقدر يتجاوز حدودها. يعني هو اللي خلى بطرس يمشي على المية، هو ده ينفع؟ ما ينفعش. يبقى اللي عاوز يخلي موسى يقعد 40 يوم من غير مية هينفع، واللي عاوز يخلي أخنوخ يبقى عايش بدون احتياجات طبيعية برضو ينفع. إذن في مستوى من العلاقة يجعلك مش إنسان عادي، فوق العادي. وكلنا ربنا بيقول بس قربوا معايا وامشوا معايا وأنا دوقكوا حاجات فوق العادي. ممكن تدقها على قدك قوي، انك تكون مثلا قريب من ربنا وبتصلي تحس اليوم ده جميل وفيك طاقة وفيك صحة مش بتاعتك. دي مقدمات يعني، ما تقولش انا بقيت سايح. لا، ده دي بس ايه، ده دي كده تشجيع عشان ربنا يقولك شايف الموضوع مش واقف على سنك ولا على معرفتك. انت لما بتقرب مني وتبقى شخص مختلف، بتاخد مني، تقدر تقول زي بولس أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إذا مع صداقة الله، مع القرب من الله، هناك أسرار ما نقدرش نتكلم فيها. ماذا وراء صار مع الله هنعرف في السماء، لكن دلوقتي ما نقدرش نعرف. شكله إيه أخنوخ ده اللي كان يمشي مع ربنا؟ يعني إيه؟ طب وأهلك وناسك ومتشالح ابنك ده اللي عاش كتير قوي بعدك؟ الله أعلم. لكن يا بخت اللي يمشي مع ربنا كتير، يبقى عنده شوق شديد انه لا يعود للبشر. وده اللي يخلي واحد زي بولس يقول لي اشتهى ان انطلق واكون مع المسيح. ذاك ايه؟ افضل جدا. افضل من ايه؟ من انك تقعد معانا؟ ليه بتكرهنا؟ ده الناس بتحبك يا بولس، ده الناس كلها عاوزاك. وانت يعني مش اب جسدي، ده انت اب روحي، يعني ولادك بالالاف. يقول لا لا، بس ده كوم وده كوم. ويقول في فيليب كده بالتفصيل، يقول أنا محتار بين حاجتين، على قد ما بحبكم يا أولادي وعلى قد ما شايف لسه لي رسالة، إنما في حاجة أجمل لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. هو ده شعار كل من صادق الله، كل من صار مع الله. هو ده اللي يخلينا نفهم يعني إيه واحد يبقى متجوز وعنده عيال بس ربنا واكل عقله أكتر من بيته وعياله، واحد يبقى ناجح في شغله جدا بس ربنا واكل عقله فيبقى يشتغل لكن مخه مش في الشغل وقلبه مش في الشغل ولا في الناس ولا حتى في الخدمة، هو صار مع الله، صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وعاش متشالح 187 سنة ولد لامك، وعاش متشالح بعدما ولد لامك 782 سنة ولد بنين وبنات، وكانت كل أيام متشالح 969 سنة ومات. وعاش لامك 182 سنة ولد ابنا ودعا اسمه نوحا. يبقى نوح الحفيد الرابع من أخنوخ، في قرابة أخنوخ جاب متشالح، متشالح جاب لامك، ولامك جاب نوح، بس أخنوخ ما ماتش الموت العادي. قائلا هذا يعزينا عن عملنا. نوح معناها النياح، كلمة النياح يعني إيه؟ الراحة أو التعزية. فكلمة نوح زي ما نقول تنيح، يعني إيه؟ مرتاح نفسيا، متعزي مبسوط. فلامك ده سمى نوح، سمى ابن نوح وقال يعني لعل الله بهذا الولد يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب. يبقى لامك ده في شوية تقوى كويسين، لأن سمى ابنه اسم يحمل معنى روحي. وهنا برضه عاوز أوصيكم وصية، وانتوا بتختاروا أسماء أولادكم اختاروا أسماء يا إما قديسين أو أنبياء أو رسل أبرار يتشبهوا بيهم، أو أسماء ليها معاني روحية تخلي أولادكم يعيشوا نفسهم يعيشوا المعنى ده. يعني يعقوب مثلا ما كانش اسم روحي، يعقوب دي صفة بشرية، من يتعقب المصلحة، مسك عقب أخوه فقالوا يعقوب، ربنا قال له ده اسم، ده هتفضل طول عمرك تاخد الحاجة من ايد الناس، تعالى سميك إسرائيل. برضو إبراهام اسم بشري، قال له لا أنا هسميك اسم تاني إبراهيم، إبراهيم يعني أب أمم، عشان بكرة هيبقى عندك آلاف وملايين من البشر بيقولوا يا ابونا إبراهيم، ولادك في الإيمان. إذن التسميات اللي حبها ربنا دايما تحمل معنى روحي. يا سمعان هسميك بطرس، ليه؟ سمعان كويس اسم حلو، بس أنا عاوز أضيف عليك معنى جديد، تبقى صخرة، تبقى إيمانك صخر، تبقى ما تتهزش أبدا، عشان عارف أنه هينكر، ولأنه هو أول واحد قال أنت بطرس، وقال له أنت المسيح ابن الله الحي. إذن الأسماء بتبقى مرتبطة بمعنى حلو. فلما تسمى نوح أبوه تعشم في هذا الطفل، وكأنه الروح القدس أرشده أن هذا الطفل له مستقبل، فقال نسميه نوح لعل الله يعزينا في الغلب اللي احنا فيه ده، لأن الأرض بتطلع غلب من ساعة عملة آدم وبعدها قايين. وعاش لامك بعدما ولد نوحا 595 سنة ولد بنين وبنات، فكانت كل أيام لامك 777 سنة ومات. وكان نوح ابنه 500 سنة وولد نوحا ساما وحاما ويفس. هنا واحد يقول يعني هو لما بقى 500 سنة خلف التلاتة؟ لا مش شرط، لأن في ناس بقى من نقاد الكتاب يحبوا يمسكوا الكلام ده. هو هيبتدي الحكاية بتاعت نوح من سنه 500 سنة، فبيقول لنا بالمناسبة لما كان عمره 500 سنة كان معاه 3 شبان كبار، شبان طبعا في زمانهم اللي عمره 400 واللي عمره، بس اسمه شاب يعني، لأنه اللي يعيش 900 يبقى منتصف العمر 400. فكان نوح ابن 500 سنة وولد، إذا ولد مش مرتبطة بأنه في السن ده ولد، لا دي جملة منفصلة، وكان عنده سام وحام ويفث. هنقف بقى عند حكاية نوح دي بقى ونوقف التسلسل. ليه؟ لأن نوح هيقلب الصفحة. يعني إيه؟ هنقفل صفحة ونفتح صفحة جديدة. فعند نوح كأن نوح ده هيبقى آدم جديد ونبتدي من الأول خالص. ده اللي هنشوفه بقى بقصة الطوفان ودينونة العالم القديم وانتهاء أول صفحة في تاريخ البشرية، والنتيجة بالنسبة للبشر صفر. يعني إيه؟ لم ينجح أحد إجمالا كده، حتى أخ نوح ربنا أخذه ولكنه يحتاج إلى خلاص برضه. وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات، بقى في بنات وفي صبيان طبعا. خلي بالكم الكتاب هنا ما بقاش بيجيب سيرة قايين ونسله، لأن قايين انفصل عن أبوه من بدري وعمال يجيب في عيال. بس قايين بيربي عياله وأحفاده على إيه؟ على أن مفيش ربنا، وعلى أن الشاطر يموت، الشاطر ياخد حقه بدراعه زي ما قايين عمل. ولامك حفيده بقى يفتخر ويقول إذا كان قايين اللي يغلط فيه يتضرب 7 أضعاف، ده أنا اللي يلمسني نكسره 77 مرة. فهنا ده يعني نوع من البشر المنفصل تماما عن الله. تيجي الآية بقى اللي بتلخبط بعض الناس، يقول إيه؟ أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنوات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختار. إيه أبناء الله وأبناء الناس؟ مش كل دول بشر؟ أيوة كل دول بشر، بس مين اللي منسوبين لأولادا لله؟ اللي يجاوب على السؤال ده لوقا في العهد الجديد، يقول فلان ابن فلان ابن أنوش ابن شيس ابن آدم ابن الله. يبقى لوقا لما حط النسب قال ان العيلة دي اللي طلع من شيس اللي أصلهم آدم دول اسمهم ولاد ربنا. ليه؟ لأن لسه آدم بيعلم عياله حبوا ربنا خافوا ربنا، شيس بقى يعلم عياله كده بدليل طلع لنا أخنوخ، وأخنوخ علم عياله كده بدليل طلع لنا نوح. إذن العيلة دي الفرع ده من البشرية اسمه أبناء الله. طب بقية الفروع ما فيش ربنا، دول أولاد البشر أولاد الناس. عارفين زي إيه؟ زي ما نقول ولاد الكنيسة وولاد العالم. إحنا ما نقصدش يعني إن إحنا لينا جناحات، ما إحنا كلنا بشر زي بعض. بس إحنا بنقول أبانا الذي، وغيرنا ما يعرفش يقول أبانا الذي. فتصوروا لو واحد بيقول أبانا الذي في السماوات يرتبط بواحدة ما تعرفش تقول أبانا الذي في السماوات، النتيجة يطلع إيه؟ عيال مش مظبوطين طبعا. مش ده اللي حصل بقى في الجيل ده، أنه هذا التسلسل اللي لسه فيه الرمق لسه فيه الأمل، عيال شيث النسل اللي فيه أخنوخ ونوح، دول عيالهم عجبوهم بنات عيلة قايين فبقوا ياخدوا منهم. وطبعا انتوا عارفين انه ايه؟ الزوجة قادرة تغير دماغ جوزها. فطبعا كل اللي راحوا ارتبطوا ببنات الناس مشي ورا فكر الناس، وربنا ما بقالوش مكان في العالم، ربنا ما مش لاقي حد يفكر فيه، ما عادش في حد بيقول يا رب، ما فيش غير بني آدم واحد لسه هو الوحيد اللي عمال يقول لسام ويافس سام وحام ويافس في ربنا. ربنا بيقول، ربنا اللي خلقنا، هي عيلة واحدة، عيلة من آلاف العائلات في الوقت ده. لأنه طبعا الكتاب لم يذكر كل شيء، قال آدم وحواء خلفوا بناته بنين كتير وهكذا. خد عندك بقى في كل اسم ممكن تلاقي عائلات جانبية كتير. وبالتالي الأرض فعلا زي ما قال هنا الناس يكسرون على الأرض، لأن الأمر بالتكاثر شغال. لكن فضلت ولاد ربنا اللي هم عيلة صغيرة قوي، حتى دول ارتبطوا ببنات الناس فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. طب ليه بيقول من كل ما اختاروا؟ أصل المفروض ولاد ربنا ربنا يختار له، لكن لما يبقى ابن ربنا يختار لنفسه، تعبير ده مش حلو. ليه؟ تجاهل علاقته بابوه. ودي هتبان قوي في قصة إبراهيم ولوط لما يقول اختار لوط لنفسه. فاكرين لما اختلفوا على الارض وابونا ابراهيم قال له لا انا ما بختارش لنفسي حاجه يا ابني، انا ربنا اللي بيختار لي، انت عاوز تختار انت حر. فاختار لوط لنفسه. اول ما الواحد يختار لنفسه متجاهلا والديه، متجاهلا مبادئه، متجاهلا علاقته بربنا، لازم يمشي غلط ويطلع بره الخط. فهم اختاروا على اساس الجمال، لقوا بنات جميله فاختاروهم زوجات. طب دول ما لهمش في ربنا، دول جدهم قايين الشراني، دول ما يعرفوش ريحه التوبه والصلاه، بس حلوين. عشان كده الكتاب يقول في حته تاني: الجمال باطل والحسن غاش والمراه المتقيه تمدح. الجمال بطال منظر، لكن التقوى جمال حقيقي يدوم. فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا. وكأن بقى دي ايه؟ دي الخطية اللي بقى قدام ربنا صعبت عليه قوي. لقى كده مفيش فايدة. ليه مفيش فايدة يا جماعة؟ لما يكون الأب والأم ما عندهمش أي مبادئ روحية، تتوقع إيه من العيال؟ ما هو المصدر كله ملخبط. طب ما يبقى النتيجة كلها لخبطة. يعني لما يكون بس فيهم لسه بصيص إيمان، نقول يمكن يطلع الولد إيه؟ أحسن من أبوه. لكن كل اللي داخل على ودانهم وعلى دماغهم وعلى عينيهم غلط غلط غلط، خلاص يبقى مفيش فايدة للإصلاح. المنبع نفسه مضروب، يبقى لازم نقفله من المصدر بتاعه، من المنبع. وهنا الله نظر إلى البشرية فوجد أنها فسدت تماما ومفيش أمل في إصلاحه. ليه؟ لأنه كل جيل بيطلع أسوأ من اللي قبله، وما فيش بادرة أمل إلا في عيلة واحدة، إلا في شخص واحد اللي هو نوح. فهنا ربنا يأخذ موقف بنهاية العالم. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. يعني إيه؟ يعني روحي مش هتسكن في الإنسان على طول وهو بيقاوح. بمعنى ربنا يحاول مع الإنسان سنة واثنين وعشرة وأحيانا 50، لكن ربنا مش هيفضل يحاول معاك على طول. إذا كنت أنت رافض 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 رافض، خلاص هتيجي الآية اللي بتقول: أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. يعني إيه؟ هتيجي لحظة ربنا يقول لك خلاص أنت حر. بس أنت حر دي يا ريتها ما تيجي. ليه؟ لأن أنت حر في اللحظة دي معناها أنت مصر على الغلط، أنا حاولت أعطلك عنه وحاولت أعرفك خطورته وأنت بتقاوح سنة واثنين وعشرة وخمسين. هيجي وقت أقول لك أنت حر. ولو قلت لك أنت حر معناها أنا سحبت إيدي أو سحبت روحي، خلاص كده الشيطان استلمك، لأنك رايح له برجليك. ده أنا عمال أشدك من ظهرك أقول لك يا ابني بلاش السكة دي، وانت بتقاوح بتقاوح، مش هينفع اكمل معاك كده للابد، لانك انت صاحب قرار، انت ليك ارادة حر. فلا يدين روحي في الانسان الى الابد. يعني ايه؟ يعني لن اظل اسعى لتوبة البشر الى الابد. هم خدوا فرص وما استغلوهاش، هم في الاخر احرار. ودي ترد بقى على حاجات كتيرة قوي في الإلحاد المعاصر، اللي يقولوا ربنا بيجبر الناس وربنا بيعمل في الناس. وهو ربنا لو كان بيجبر الناس ما كان خلى كل الناس بالعافية تعبده. وهو ربنا لو كان بيجبر الناس ما كان يعني منع الشر بدراعه بالعافية. إنما الإنسان عاوز يعمل شر يقف ربنا زي اللي متكتف ويقول له أنت حر يا ابني، يأذي نفسه يقول له حبيبي بلاش تأذي نفسك، بس برضو انت حر. فيفضل ربنا يحايل ويحاول لكن مش للأبد، لأن الإنسان زمني. فهنا لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه. لزيغانه يعني إيه؟ مزواغ، بيزوغ، بيزوغ مني. كل لما جيله كده يجيلي كده، وجيله كده يجيلي كده، مش راضي يتعدل. أطبطب عليه يتدلع، أشد عليه يعند، بيزوغ مني. نفس التعبير اللي هيقوله المزمور لسه بعد كذا ألف سنة، يقول ايه؟ الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. ساعات الواحد فينا يفضل مزوغ من ربنا، مزوغ يعني ربنا يكلمه من قلبه يزوغ، يكلمه من مراته يزوغ، يكلمه بعلقة على دماغه يزوغ، ومش راضي بيهرب منه. وربنا باله طويل، لكن باله الطويل لا يعني انها تفضل القصة كده الى الابد. ام تستهين بلطف الله وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. ربنا طويل البال ولطيف مش عشان تفضل مزوغ على طول، عشان تختشي وتتوب في الاخر. لا يدين روحي في الانسان الى الابد لزيغانه هو بشر. هو بشر دي جايه في السبعينيه، ترجمه السبعينيه عشان تفهموها، هو جزداني، هو خلاص اصبح انسان محصور في جسده مش شايف الروح خالص، مش شايف انه في نسمه مني. هو اصبح بيبص للحيوانات ويغير، عاوز يقضي عمره ياكل ويشرب ويعيش الجسديات وبس. هو مصر يتشبه بالحيوانات بدل ما يتشبه بأصله. وفعلا البشر حوالينا نوعين، نوع بيقلد الحيوانات لو فكرتوا فيها، ونوع بيبحث عن المسيح الأصل الإنساني الحقيقي. نوع ينشد المثاليات السماويات الفضائل، ونوع مسحوب في اتجاه فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. يجي معها الجنس الزنا، ويجي معها العنف، ويجي معها السرقة، ويجي معها الأنانية والأذية، وكأنه فقد إنسانيته. فلما بيقول هو بشر يعني هو كأنه صار جسدا بلا روح. في ناس كده ربنا يحمينا كأنه مفهوش روح، مجرد جسد وغرائز بيتحرك ومفيش أي ضوابط، لا في عقل ولا في روح. فأول تأديب هنا قال تكون أيامه 120 سنة، يبقى أول سخطة كده نزلنا من 900 لل 120. ده كده برضو إيه يعني؟ محاولة من ربنا أنه يحجم الشر، يقلل الفساد اللي حاصل. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، يعني العنف زاد جدا. خلاص قصة قايين وهابيل دي بقت كل يوم بقى، الطغاة يعني المفتريين. وبعد ذلك إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر زووا اسم. الجبابرة مش حاجة حلوة، الجبابرة يعني الناس اللي عايشة تتباهى بعضلاتها وصحتها وأسلحتها وشهواتها، اللي وصفهم القديس بولس لما قال إلههم بطونهم ومجدهم في خزيهم. الذين يفتخرون في الأرضيات، مجدهم في خزيهم، يعني تلاقيه هو بيتكلم عن نفسه بيقول أنا ضربت كم واحد وأنا أذيت كم واحد وأنا عملت إيه غلط، ويتمجد بهذه الأمور. هم دول الجبروت البشري. فهنا كلمة الجبابرة أو الطغاة اللي زي عماليق وزي الشعوب اللي هنسمع عنها بعد كده، دي شعوب همجية أقرب إلى حياة الحيوانات، كل الافتخار بالجسديات. على فكرة الكلام ده مش بعيد عن اللي احنا فيه النهاردة، ده في حاجات نتفرج تشوفوها في التلفزيون، مصارعات تتخضوا، هما دول بني أدمين ولا دي كائنات غريبة يتلذذوا بالدم ويتلذذوا بالموت ويصرخوا كده صرخة الانتصار لما يموت حد. دول بني أدمين ولا مش بني أدمين؟ فعلا تتعجب، دول فيهم أرواح بشرية حقيقية، دول بيحسوا يعني الدنيا. هو نفسه النفس كما كان هكذا يكون، الشيطان بيلعب بدماغ الناس ويطلعهم خالص بره الأصل الإنساني. بص بقى على المسيح الوديع الحنين، ده صورة اختلفت خالص، إنما هؤلاء بيبقوا أقرب إلى الحيوانات. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا اسم. يعني إيه؟ ينضاف دايما للبعد الجسدي بعد الكرامة. الشيطان غاوي الحتتين دول، غاوي الجبروت البشري، جزدانية يعني الشهوات والعنف، وغاوي معها الاسم، الاسم اللي هو الكرامة يعني. فالناس دول بقوا يحبوا يعملوا لنفسهم أسماء على حساب الكراسي والمراكز والإنجازات الجسدية، ودي لعبة الشيطان. يشغل الناس ان هو يعمل لهم اسم، يشغلهم انه يعمل لهم قوة وجبروت، وده سكة الشر عموما. فرأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. إيه فرق الآية الأولى عن الثانية؟ الشر كتر، ده السلوك، ده اللي ظاهر لغاية كده يجوز يتصلح، لكن لو العقل اللي بيطلع السلوك باص خالص يبقى ما فيش فايدة. فيكمل الآية ويقول حقيقة شرحها المسيح بدقة بعد كده، قال الأكثر من أن الشر كتر، أن كل تصور قلب أفكار قلبه شرير. يعني ما عادش ولا ما فيش ولا فكرة جواه تعدي عليه فيها حاجة صح. حتى علاقته بأولاده، أنتوا عارفين في الزمن ده كانوا ممكن يذبحوا أولاده ويتلذذوا بأن هو يقدمهم للأوثان ويعتدوا على بناتهم، يعني همجية وحشية حتى الحيوانات ما فيهاش كده. فربنا لما لقى أن كل تصور أفكار قلبه شرير قال خلاص ما فيش فايدة، انتهت خلاص الفرص كلها. يجوز واحد بيسرق بس لسه جوه قلبه لحظة بيقول يا ريتني، او برضو خدت حاجة مش حقي، او يمكن ظلمت انسان، نديله فرصة يمكن قلبه او تصور فكر قلبه يساعده يتوب. واحد مثلا وقع في الزنا وضميره تعبه جدا وحاسس انه انا اذيت انسان وفي نفس الوقت ده مش صح، يبقى لسه تصور فكر قلبه في رمق، في حتة يمكن تمشي كويس. لكن لما يبقى كل تصور أفكار قلبه شريرة لابد أن تأتي الدينونة، لأنه خلاص هيعيشوا ليه؟ لو عاشوا 1000 سنة من سيء لأسوأ، انتهت خلاص أي فرص تغيير بإيديهم، مش ربنا اللي فرض عليهم، وبالتالي لابد أن تأتي الدينونة. ده اللي شرحه المسيح له المجد في العهد الجديد بفلسفة بسيطة جميلة، قال ليس كل ما يدخل الإنسان ينجس الإنسان، لكن ما يخرج من الإنسان ينجس الإنسان، لأنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة. وابتدى يحط لستة حاجات، طمع وزنا وفسق وكبرياء وكذبه، كل ده طالع من إيه؟ من تصور قلبه، من أفكار داخلية. عشان كده احنا في المسيحية لا نهدف فقط ان السلوك يبقى حلو، نهدف انه القلب ينضف وان الفكر يبقى نقي، لانه مجرد السلوك كويس دي مرحلة في النص، لا، عشان تنضف صح لازم من جوه الواحد ينضف تماما. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين. ناخذ آية واحدة، ناخذ آخر آية، كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، كمان مرة، كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. تفضلوا نصلي.